شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الخامس.
وفي حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله، وكيف تعرض عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي علي. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وقال فيه: حديث حسن صحيح، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا أردت أن تدعو فابدأ بتحميده سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادع بعد بما شئت. وفي حديث أبي محمد كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ علموه طبعا في التحية، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث أخرجه الشيخان. وفي رواية أبي مسعود البدري عند مسلم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية أبي حميد الساعدي عند الشيخين قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي بن كعب عند الترمذي وهو حديث صحيح قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر عليك من الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت. قلت الربع. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك النصف. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك الثلثين. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. والصلاة هنا بمعنى الدعاء.
كيف أجعل كلها؟
معناها دعائي كل أجعل دعائي كله للنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ذكري.
الدعاء الدعاء اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا دعاء. معناها لا تشتغل به من الدعاء إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مهمة من المسائل التي تزكى بها النفوس وتطهر بها القلوب. صلى وسلم على الهادي المنير، على الهادي، والسلام هو الأمان، وطلب الأمان والسلامة والحفظ من المكاره. على الهادي، الهادي هذا وصف، ووصف معرف بأل، وأل للاستغراق. ومعناه هنا أن الصلاة تعم جميع الأنبياء لأنهم جميعهم هداة. هداة. وحتى أيضا تشمل الداعين إلى الله على نهج الأنبياء عموما. صلى وسلم على، فهي شاملة إذن للصحابة ولآل النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء ولآل النبي صلى الله عليه وسلم، وللصحابة وللداعين إلى الله على ذلك المنهج الهادي. وهذا وصف من أوصافه، وقد وصفه الله تبارك وتعالى به، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهدايته طبعا هداية إرشاد، وأما هداية التوفيق فهي لله وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهادي المنير، المنير الله تبارك وتعالى أيضا وصفه بهذا الوصف لأنه ينير الطريق للأمة، يزيل عنهم الظلام، ويجعلهم في نور من نور الله. الله تبارك وتعالى قال إنا أرسلناك بالحق، قال تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال في سورة أيضا الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
الأحزاب.
إن. يكفي الأحزاب، لكن هنا هنا إنا أرسلناك، هنا في هذه في سورة الفتح، في سورة الفتح قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، لكن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، هنا لتؤمنوا بالله ورسوله. نعم، إذن صلى الله وسلم على الهادي المنير لظلمات لظلمات القلب بالذكر البشير، والهادي المنير لظلمات القلب، لأن القلب محل إما للظلمة وهي ظلمة الكفر والنفاق والمعاصي، أو نور وهو نور الطاعة والاستقامة على منهج الله، ولا يخلو من أحد هذين الأمرين. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسلناك، أقول في سورة البقرة يقول في الآية الأخرى، يقول في دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول في سورة البقرة في البداية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن بهذا الذكر الذي جاء به وبهذه التزكية ينير قلوب الذين استجابوا لدعوته ويخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإذن لظلمات القلب بالذكر البشير، وهو مبشر بشير ونذير، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فيه في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. مات القلب بالذكر البشير. نعم، ظلمات جمع ظلمة، ونعم. ثم قال وبعد كلمة ظرف وأصلها أما بعد، وقد يقتصر فيها على بعد، تفصل بين المقدمات والمقاصد والمقطوع عن الإضافة، ولذلك بنيت. وبعد ذا يعني هذا اسم إشارة، نظم، والنظم هو الكلام الموزون المقفى، والمراد هنا الرجز، بحر الرجز. وبعد ذا نظم لنزر، والنزر معناها القليل، نزر قل، نزر شذرات، والشذرات جمع شذرة، وهذا الفعل اللي هو شذرة يدور على ثلاث معان. المعنى الأول هو التفرق، كقولهم تفرقوا شذر مذر. ومنه الشذرات جمع شذرة وهي قطعة الذهب. والمعنى الثاني هو الإسراع، ومنه تشذر القوم أي تطاولوا في الحرب، ومنه تشذرت الناقة حركت رأسها فرحا. والمعنى الثالث هو الوعيد، ومنه قول ابن سرد بلغني عن علي قول تشذر فيه، قول تشذر فيه. ويقال أيضا تشذر بالثوب استهثر به، ذلك من باب القياس. ويقال تشذر الفرس إذا ركبها من خلفه، ركبها من الخلف. والمراد هنا الشذرات التي هي قطع الذهب، الشذرة القطعة من الذهب، لأن المعاني التي تزكى بها القلوب وتصفى بها النفوس ويسعد بها الإنسان أغلى بكثير من الماديات التي تشكل زخارف ومشتهيات يصبو إليها الناس جميعا. وبعد ذا نزر للشذر، نون لنزر الشذرات. سنية، سنية نسبة إلى السنا، من سنية يسنو أو سنو ويسنو، وهو الرفعة والشرف. سنية تنذر، تنذر معناها تحذر، جيش معناها جند، جند والمراد بجند الغفلات هنا هو الشيطان والنفس والهوى وزخارف الدنيا. تنذر جيش الغفلات، الغفلات جمع غفلة، والغفلة عرفها محمد ورود الأحمد فهل بقوله والغفلة الغفلة عما أمر به تعالى ونهى عنه الورى. غفلة الغفلة عما أمر به تعالى ونهى عنه الورى. وهي لديهم أصل كل ذنب، وهي لديهم أصل كل ذنب، دواؤها بأربع ذو رأب، لديهم أصل كل ذنب، لأن الله تبارك وتعالى يقول ويصف بها، يذكر أنها وصف من أوصاف الكفار، يقول ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول تعالى ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهي مرض خطير، الغفلة مرض خطير، الغفلة عن الله، الغفلة عن أمر الله، الغفلة عن مراقبة الله في أوامره ونواهيه، قضية خطيرة. ولذلك قال العلماء إنها أصل أمراض القلوب كلها كما قال، وهي لديهم أصل كل داء دائما أصل كل ذنب هي أصل كل ذنوب، يعني أصل هي أصل كل ذنوب، ولديهم أصل كل ذنب دواؤها بأربعين ذرعب، يعني أنها تداوى بأربع مسائل، دواؤها بأربعين ذرعب ذو إصلاح. فاستغفر الله، الاستغفار كثرة الاستغفار. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كان يستغفر الله في الجلسة الواحدة 70 في رواية، وفي رواية 100 مرة كما في حديث مسلم، إنه ليران على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث ابن عباس الصحيح، من لزم الاستغفار كان له من كل من لزم الاستغفار كان له من كل غم فرجا، كان جعل الله له من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. استغفر الله وزر زيارة القبور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم من رواية بريدة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في رواية فإنها تذكركم الآخر. وزر وصلي على النبي، على النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي رأينا فضلها الآن، وصلي على النبي وكتابه تلي وقراءة القرآن العظيم. قراءة القرآن العظيم، القرآن فيه شفاء، فيه شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فيه شفاء للناس، إذن القرآن، قراءة القرآن، قراءة القرآن وتدبر القرآن من أسباب زوال الغفلة، تنذر جيش الغفلات، وهي إلى أرض، وهي إلى أرض النجاة قاعدة، وهي إلى أرض النجاة. والمراد بأرض النجاة الأرض التي ينجو فيها الإنسان مما نهى الله عنه ويوفق لما أمر به. والنجاة الحقيقية هي النجاة من عذاب الله، ولهذا قال الله تبارك وتعالى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهي إلى أرض النجاة قائدة، قائدة، قلب الذي جعلها قلائدة، تقود قلب الذي تقلدها. والمراد بالتقليد هنا الالتزام، هذا بالتقليد الالتزام، لأن القلادة تلتزم، القلادة تلتزم فلا يخرج الإنسان عنها، لأنه يجعلها في رقبته فيلتزمها. كذلك إذا التزمت أوامر الله التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الالتزام لله بأن أخلص فيه العبد النية لله، لله، وأراده لوجه الله، ولم تشبه حظوظ السمعة ولا الرياء ولا الفخر ولا طلب الدنيا بما عند الله، فهذا لا شك سبب قوي من أسباب ورود أرض النجاة، ورود أرض النجاة. ثم قال: باب الإيمان بالله والرجوع إليه. في هذا الباب سيتكلم عن الإيمان بالله والرجوع إليه. والإيمان بالله أمر سهل، لأن الأدلة التي تدل على وجود الله واتصافه بصفات الكمال لا تنتهي. الأدلة العقلية والأدلة الفطرية والأدلة من الوحي. فالإيمان بالله أمر يسهل على النفس إلا إذا تلطخت الفطرة بسبب غروف معينة من صحبة أو بيئة أو نحو ذلك، فإنها قد لا تهتدي إلى الحق بسهولة. والله سهل طريق المعرفة على العقول وهي لن تكيف، فليس بالإمكان أن يشكك فليس بالإمكان أن يشكك ذو العقل فيما بالعيان أدرك. الآثار التي يدركها الله، التي يدركها الإنسان، وهي آثار قطعية لا يمكن أن تكون صادرة إلا عن الله، كافية للجزم بوجود الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين، هل أحد يستطيع أن يدعي خلق السماوات أو خلق الأرض أو خلق الناس؟ كلا. فرعون الذي ادعى الألوهية والنمرود الذي ادعاها لم يستطيع أي واحد منهما أن يدعي خلق السماوات والأرض، ولا حتى خلق الشمس، ولا خلق القمر. ولذلك النمرود الذي ادعى أنه يحيي مجازا، يحيي ويميت، إبراهيم رد عليه بأبلغ رده، قال: أنا أحيي وأميت. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذا كنت تحيي وتميت. تصرف لنا في الشمس، الله يأتي بها من الشرق فأتي أنت بها. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا ما أحد في تاريخ البشرية من الفلاعنة والمدعين للألوهية ادعى خلق شيئا من السماوات ولا من الأرض ولا من الخلق، لأنه لا يستطيع، لأن هذا دعوى بطلانها شهوده حضر، شهوده حضر. فليس فالله سهل طريق المعرفة على العقول وهي لن تكيف، وهي لن تكيف، لا تستطيع العقول، لا تستطيع أن تكيف الله، ولكن الكيف العلم بالذات والأوصاف لا يتوقف على العلم بالكيف، فقد يعلم الإنسان الذات علما يقينيا ويعلم أوصافها مع جهله التام بكيفيتها. فهل منكم من حضر بناء هذا البيت؟ ونحن نجزم أن هذا البيت بني، أليس كذلك؟ وأنه بناه بناء معين، لكن هذا البناء هل نعرف كيفيته؟ هل نعرف اسمه؟ لا نعرف اسمه. وهل نعرف شكله لونه؟ لا نعرف لونه، طوله، قبيلته، دولته، لا نعرف كلها، لا نعرف شيئا من كيفيه، لكن نجزم بأنه حكيم في وضع اللبنات بعضها على بعض، قادر على بناء البيت، حي عند بنائه، وعليم بكيفية تركيب اللبنات بعضها إلى بعض، والنظام التي النظام الذي يجري الذي لا بد منه للبناء الصحيح. إذن هناك أوصاف يمكن أن نجزم بها من خلال رؤيتنا لهذا المصنوع، وهي أوصاف القدرة والعلم والإرادة والاختيار والحياة، لكن استمرار البناء حياة الباني لا يتوقف عليها استمرار البناء. أما حياة الله تبارك وتعالى فلا بد أن تكون أبدية، لأنها يتوقف عليها وجود الكون، لو لم تكن أبدية لم استمر الكون. حياة الله أبدية، هذا بمحض العقل. إذن هذا بمحض العقل نجزم، نستطيع أن نجزم بوجود الخالق ولله المثل الأعلى، من خلال مخلوقاته نعلم صفة حياته، ونعلم صفة قدرته وإرادته وعلمه وحكمته في من خلال صنعة الله تبارك وتعالى، من خلال هذا الملكوت الذي يبدأ من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة بنظام دقيق عجيب لا يتخلف ولا يتبدل. إذن هذا معناها معرفة الله والجزم بوجود الله وباتصافه بصفات الكمال المطلق تعرف من خلال العقل، فالعقول السليمة تجزم بها. الله سهل طريق المعرفة على العقول وهي لن تكيف، فليس بالإمكان أن يشكك العقل فيما بالعيان أدرك أو ما لديه بالتواتر ثبت، فمن يشكك نفسه فيه أبدا. كذلك ما ثبت بالتواتر لا يمكن أن يشك فيه نفسه. الآن وأسامة، هل زرت موريتانيا؟ هل تشك في وجودها؟ وجودها إنما علمته بالتواتر، ولكنك الآن لو اجتمع جمع غفير من الناس وقالوا لك موريتانيا لا توجد لما استطعت أن لا 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 لما قبلتها، لأن العلم الحاصل بالتواتر لا يمكن أن يدفع، لا يمكن أن يدفع، لأنه علم ضروري. كذلك العلم الحاصل بالأثر لا يمكن أن يدفع، لأنه علم ضروري. فهذا الكون أثر من آثار الله، والعلم بالله من خلال النظر في آثاره لا يمكن أن يدفع. وكذلك العلم إذا حصل بالتواتر، والعلم بالله وهذا القرآن الذي هو وسيلة من وسائل العلم بالنسبة لنا حصل بالتواتر، ولم وبإجماع العلماء من المسلمين وغيرهم ما بلغ كتاب من التواتر مثل ما بلغ هذا القرآن. هذا القرآن بإجماع المسلمين والكفار بلغ مرتبة من التواتر لم يشهد التاريخ قط. فكل ما فيه قطعا يجزأ بكل كلمة منه لا يمكن دفع أي شيء منها لأنها حصلت بلغتنا بالتواتر. وكذلك المعجزات التي تدل على صدق الأنبياء بلغتنا بالتواتر، ومنها ما هو قائم ما زال قائما لدينا وهو القرآن العظيم، لأن إعجازه مستمر وإلى الأبد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، أي من المعجزة، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لأن هذا القرآن إعجازه مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا إذا كانت المعجزات برهانا قاطعا لا يمكن أن يشك فيه على صدق الأنبياء وعلى صدق تلقيهم عن الله واصلتنا بالتواتر، فلا يمكن أن نشك فيه. وإذا كانت بين أيدينا كالقرآن فلا يمكن أن نشك فيه. الله سهل طريق المعرفة على العقول وهي لن تكيف، فليس بالإمكان أن يشكك ذو العقل فيما بالإيان أدرك أو ما لديه بالتواتر ثبت، فمن يشكك نفسه فيه أبد، أو ما رأى أفعاله أو أثره وهبه لم يسمع به ولم يرى. فالعقل ليس طبعه بقابل أن يوجد الفعل بدون فاعل، أو يوجد الإحكام والتقويم في الخلق والتنسيق والتنظيم من دون أن يوجد صانع حكيم أراد تقويما لذا الخلق القوي، أراد تقويما لذا الخلق القوي. إذن ولن يشك من رأى البحر انفلق، ومن رأى الميت قام ومن طلق، ومن رأى القمر حين انشق بأنه رسل الإله حق، ومن تواتر إليه ذلك كان كمن عاينه هنالك. إذن هذا لا يمكن أن يشك فيه ولا يمكن أن يدفع. وقد يأتي الشيطان ويقول للإنسان، وهي أسئلة وهي قضايا يطرحها الملحدون يلبسون بها على المؤمنين: أنت خلقك الله، فمن خلق الله؟ إذا كنت أنت خلقك الله نقبل، لكن من خلق الله؟ إذن الله يحتاج إلى خالق. إذا كان الله يحتاج إلى خالق فمعناه أن الخالق الثاني يحتاج إلى خالق ثالث، والخالق الثالث يحتاج إلى خالق رابع، والخالق الرابع يحتاج إلى خالق خامس، وهكذا إلى ما لا نهاية. فعندما نقول بالتسلسل معناه أنك أنت الذي تتكلم لست موجودا. لماذا؟ لأنك أنت السبب في وجودك هو الإله الأول، وهذا لن نصل إليه لأن القضية قضية متسلسلة، فأنت لست موجودا. فإذا كنت تنكر وجودك نعم نقبل بها تقول، إذا كنت تقول أنك أنت لست موجود، لكن إذا قبلت بوجودك لابد أن تعلم أن هناك إله ليس مخلوقا ولا يمكن أن يكون مخلوقا، هو الذي خلق المخلوق والذي خلق المخلوق. فلا فائدة في الوسائط، إذن لا فائدة في أن تقول أنا أولا خلقتني الشمس ثم الشمس خلقها الله هذا لا فائدة فيه لأنه ليس صحيح ولا فائدة فيه. فالله تبارك وتعالى خالق ليس مخلوق، ويستحيل أن يكون مخلوقا. وأنت لو أتيت بهذه الطريقة، لو أتيت بالتسلسل، فمعناه جزمت لنا بأن العالم الآن ليس موجودا، لأن التسلسل معناها تسلسل لن نصل إلى نهايته، نصل إلى نهايته، ونهايته ستكون هي سبب وجود العالم. فمعناه العالم ليس موجود. هذه خديعة من خدع الشيطان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له بعض الصحابة ذلك قال له وقد وجدتموهم، ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. لأن الشيطان عندما يعلم من الإنسان أنه آمن بالله ربا حقا وأنه استقرت عقيدته في الله، يأتي بمثل هذه الوساوس التي لا تنطلي على العقلاء. يقول في الآية الأخرى، يقول في دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول في سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول في سورة البقرة في البداية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن بهذا الذكر الذي جاء به وبهذه التزكية ينير قلوب الذين استجابوا لدعوته ويخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى النور. وإذا لظلمات القلب بالذكر البشير، وهو مبشر بشير ونذير. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فيه في سورة الأعراف، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. مات القلب بالذكر البشير. نعم، ظلمات جمع ظلمة، ونعم. ثم قال وبعد، وبعد كلمة ظرف وأصلها أما بعد، وقد يقتصر فيها على بعد، تفصل بين المقدمات والمقاصد ومقطوع عن الإضافة ولذلك بنيت. وبعد ذا يعني هذا اسم إشارة، نظم، والنظم هو الكلام الموزون المقفى، والمراد هنا الرجز، بحر الرجز. وبعد ذا نظم لنزر، والنزر معناها القليل، نزر قل، نزر شذرات، والشذرات جمع شذرة، وهذا الفعل اللي هو شذرة يدور على ثلاث معاني. المعنى الأول هو التفرق، كقولهم تفرقوا شذر مذر، ومنه الشذرات جمع شذرة وهي قطعة الذهب. والمعنى الثاني هو الإسراع، ومنه تشذر القوم أي تطاولوا في الحرب، ومنه تشذرت الناقة حركت رأسها فرحا. والمعنى الثالث هو الوعيد، ومنه قول ابن سرد بلغني عن علي قول تشذر فيه، قول تشذر فيه. ويقال أيضا تشذر بالثوب استهثر به، ذلك من باب القياس. ويقال تشذر الفرس إذا ركبها من خلفه، ركبها من الخلف. والمراد هنا الشذرات التي هي قطع الذهب، الشذرة القطعة من الذهب، لأن المعاني التي تزكى بها القلوب وتصفى بها النفوس ويسعد بها الإنسان أغلى بكثير من الماديات التي تشكل زخارف ومشتهيات يصبو إليها الناس جميعا. وبعد ذا نزر للشذر، بعد ذا نزر نون لنزر الشذرات. سنية، سنية نسبة إلى السنا، من سنية يسنو أو سنو يسنو، وهو الرفعة والشرف. سنية تنذر، تنذر معناها تحذر، جيش معناها جند، جند والمراد بجند الغفلات هنا هو الشيطان والنفس والهوى وزخارف الدنيا. تنذر جيش الغفلات، الغفلات جمع غفلة، والغفلة عرفها محمد ورود الأحمد فهل بقوله والغفلة الغفلة عما أمر به تعالى ونهى عنه الورى. الغفلة عما أمر به تعالى ونهى عنه الورى، وهي لديهم أصل كل ذنب، وهي لديهم أصل كل ذنب، دواؤها بأربع ذو رأب، لديهم أصل كل ذنب، لأن الله تبارك وتعالى يقول ويصف بها، يذكر أنها وصف من أوصاف الكفار، يقول ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول تعالى ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهي مرض خطير، الغفلة مرض خطير، الغفلة عن الله، الغفلة عن أمر الله، الغفلة عن مراقبة الله في أوامره ونواهيه، قضية خطيرة. لذلك قال العلماء إنها أصل أمراض القلوب كلها كما قال، وهي لديهم أصل كل داء، لديهم أصل كل ذنب، هي أصل كل ذنوب يعني، أصل هي أصل كل ذنوب، ولديهم أصل كل ذنب دواؤها بأربعين ذو رأب، يعني أنها تداوى بأربع مسائل، دواؤها بأربعين ذو رأب ذو إصلاح. فاستغفر الله، الاستغفار كثرة الاستغفار. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يستغفر الله في الجلسة الواحدة 70 في رواية، وفي رواية 100 مرة كما في حديث مسلم، إنه ليران على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث ابن عباس الصحيح، من لزم الاستغفار كان له من كل من لزم الاستغفار كان له من كل غم فرجا، كان جعل الله له من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. استغفر الله وزر زيارة القبور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم من رواية بريدة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في رواية فإنها تذكركم الآخر. وزر وصلي على النبي، على النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي رأينا فضلها الآن. زر وصلي على النبي وكتابه تلي، وقراءة القرآن العظيم، قراءة القرآن العظيم. القرآن فيه شفاء، فيه شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فيه شفاء للناس، إذن القرآن، قراءة القرآن، قراءة القرآن وتدبر القرآن من أسباب زوال الغفلة، تنذر جيش الغفلات، وهي إلى أرض، وهي إلى أرض النجاة قائد، وهي إلى أرض النجاة. والمراد بأرض النجاة الأرض التي ينجو فيها الإنسان مما نهى الله عنه ويوفق لما أمر به. والنجاة الحقيقية هي النجاة من عذاب الله، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهي إلى أرض النجاة قائدة، قائدة، قلب الذي جعلها قلائدة، تقود قلب الذي تقلدها. والمراد بالتقليد هنا الالتزام، المراد بالتقليد الالتزام، لأن القلادة تلتزم، القلادة تلتزم فلا يخرج الإنسان عنها، لأنه يجعلها في رقبته فيلتزمها. كذلك إذا التزمت أوامر الله التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الالتزام لله بأن أخلص فيه العبد النية لله، لله، وأراده لوجه الله، ولم تشبه حظوظ السمعة ولا الرياء ولا الفخر ولا طلب الدنيا بما عند الله، فهذا لا شك سبب قوي من أسباب ورود أرض النجاة، ورود أرض النجاة. ثم قال: باب الإيمان بالله والرجوع إليه. في هذا الباب سيتكلم عن الإيمان بالله والرجوع إليه. والإيمان بالله أمر سهل، لأن الأدلة التي تدل على وجود الله واتصافه بصفات الكمال لا تنتهي. الأدلة العقلية والأدلة الفطرية والأدلة من الوحي. فالإيمان بالله أمر يسهل على النفس إلا إذا تلطخت الفطرة بسبب ظروف معينة من صحبة أو بيئة أو نحو ذلك، فإنها قد لا تهتدي إلى الحق بسهولة. والله سهل طريق المعرفة على العقول وهي لن تكيف، فليس بالإمكان أن